Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 9 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الأخبار: اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع غرب مدينة الضفيط مساء أمس السبت، وسمع أصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة وعدد من القتلى والجرحى. الأمين العام يدين غارة جوية تسببت في مقتل 22 شخصا في مدينة أمدرمان السودانية وتحليق الطائرات وذوي انفجارات صباح اليوم الأحد في أمدرمان والخرطوم وبحري. الجيش السوداني يقصف معسكرات الدعم السريع ويقول أنه نفذ عملية نوعية في أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين. قوات الدعم السريع تدين الخصف الممنهج بالطائرات صباح السبت على المواطنين الأبرياء بعدد من الأحياء السكنية غرب أمدرمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الجيش السوداني أنه نفذ عملية نوعية في أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين وتدمير آليات قتالية حسب البيان الصادر من الجيش. وقام الجيش السوداني يوم السبت بقصف تمركزات عسكرية للدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم، وتجدد أمس السبت اشتباك متبادل بين الجيش والدعم السريع شمال مدينة أمدرمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين. أدانت قوات الدعم السريع بأشد العبارات الخصف الممنهج بالطائرات صباح اليوم السبت على المواطنين الأبرياء بعدد من الأحياء السكنية غرب أمدرمان، وقالت في بيان أن الهجوم البربري الذي نفذته قوات الإنقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام أمبده ومقتل أكثر من 31 شخص وإصابة العشرات من المواطنين وهدم المنازل بما فيها جريمة نكراء في حق الإنسانية ومخالفة صريحة لمبادئ ديننا الحنيف وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعكس بوضوح حجم الحقد الدفين الذي تضمره هذه العصابة الفاسدة تجاه شعبنا. ناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإنقاذ النازحين الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية. وقالت التنسيقية أن النازحين يعيشون حالة صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات، خاصة أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارة الجوية التي وقعت في مدينة أمدرمان بالسودان، التي أفيد بأنها تسببت في مقتل 22 شخص على الأقل يوم السبت. وقدم الأمين العام في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حب تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لعشرات المصابين. وأعرب الأمين العام عن بالغ القلق أزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور، وأبدأ قلقه أزاء التقارير التي تفيد بتجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مشير إلى ما وصفه بالتجاهل التام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهو أمر خطير ومقلق على حد تعبيره. دعا والي ولاية الخرطوم المكلف مواطني محلية كرري للعودة إلى منازلهم بغرض حمايتها من السرقات، وبدد الوالي مخاوف العائدين بأن شباب محلية كرري انتظموا في دوريات لحماية الأحياء وتأمينها بالدروس مع استقرار خدمات المياه والكهرباء وتوفر الخبز والخضروات والسلع الضرورية. وقال خلال زيارته اليوم لرئاسة محلية كرري وعدد من المشاريع والمحل التجارية والخدمية بالمحلية بعد تطهيرها من المتمردين، قال أن رقعة المناطق الآمنة تزداد يوما بعد يوم مما يحقق الأمن والاستقرار. قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي خالد عمر يوسف أن وفدًا من الفاعلين المدنيين السودانيين وصل اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث سبل وقف الحرب. وقال في صفحته على الفيسبوك: وصلنا رفقة عدد من الفاعلين المدنيين السودانيين إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي تشهد أنشطة مهمة ترمي لوقف الحرب في السودان. نعمل من خلال هذه الزيارة للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام في بلادنا. يتوجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أثيوبيا للمشاركة في اجتماع خاص بشأن الأوضاع في السودان. وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي لراديو دبنجا أن الاجتماعات تبدأ الاثنين بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية ومبعوثي الدول الأوروبية والأمريكية. وأضاف: يناقش القضايا الإنسانية وإمكانية إيصالها للمتضررين، حيث أدى القتال بين القوات العسكرية المتناحرة إلى نزوح ما يقارب 3 ملايين شخص منذ منتصف أبريل الماضي. وقال أن الوضع في السودان لم يتحسن على الإطلاق خلال الأسابيع الماضية، مشير إلى أن الوصول إلى منطقة دارفور لا يزال غير ممكن تقريبا، وتابع: لا أمل في الوقت الحالي. كشفت منظمة الفاو عن جهود لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في السودان، خاصة في خضم موسم الزراعة المستمر. وقالت المنظمة عبر موقعها في تويتر: لدينا فرصة حرية لزيادة إنتاج الغذاء وتخفيف المعاناة. أعلنت الأمم المتحدة أنها تكثف جهودها للاستجابة للأعداد المتزايدة من الأشخاص الفارين من القتال في السودان إلى البلدان المجاورة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خصص يوم الخميس مبلغ 8 ملايين دولار من الصندوق الإنساني لجنوب السودان لمساعدة اللاجئين والعائدين من السودان الذين يبحثون عن مأوى في جنوب السودان. وقال حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذه الأموال ستساعد المنظمات على الأرض في توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين من استمرار العنف المستمر. خصص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 5 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الوافدين الجدد إلى أثيوبيا، وسيساعد هذا المبلغ في تلبية احتياجات حوالي 100,000 شخص لمدة 6 أشهر. وقال حق أن الشركاء في المجال الإنساني يقدمون خدمات المياه والصحة والحماية والخدمات الأساسية الأخرى، مشير إلى عبور أكثر من 60,000 شخص الحدود إلى أثيوبيا منذ بداية الأزمة في السودان. كما خصص صندوق السودان الإنساني 40 مليون دولار لجهود الإغاثة داخل السودان. قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق أن الحكومة السودانية اشترطت في منبر جدة إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إلا أن ذلك لم يتم الالتزام به من قبل الميليشيات المتمردة، وأن الحكومة قبلت بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة، والتي أسفرت عن مفاوضات غير مباشرة مع المتمردين لوقف إطلاق النار بغرض تمرير المساعدات الإنسانية، إلا أن الميليشيا المتمردة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وأكد الوزير تمسك السودان بالبعثة الأممية لدعم الانتقال، وأن إعلان رئيسها السابق شخصا غير مرغوب فيه كان حرصا على أداء البعثة لمهامها على الوجه الأكمل. تمكن بنك السودان المركزي عبر فريقه الفني من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في كافة فروعه العاملة بالولايات، ليعود العمل بالنظام المصرفي لبنك السودان المركزي لما كان عليه قبل اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل 2023، حيث أن النظام المصرفي للبنك المركزي والأنظمة المرتبطة به كانت قد تأثرت بتوقف المخدمات لعدم استقرار خدمتي الكهرباء والاتصالات بسبب حالة الحرب والأحداث التي صاحبتها. كما ينوه بنك السودان المركزي بأن الفريق الفني قد قام بإعداد وتجهيز كافة الإجراءات الفنية والتقنية لعودة العمل بأنظمة المقاصة والتسويات الآنية بصورة كاملة بعد التأكد من جاهزية جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة. كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها أن معارك وقعت يوم الخميس الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى توقف سير الحركة في الطريق الرابط بين نيالا كاس نرتتي ليومي الخميس والجمعة، ونجم عن القتال سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الجنود وقوات الدعم السريع، وقد دارت معارك في منطقة كاس للاستيلاء على حاميتها بواسطة الدعم السريع، وانتقلت إلى مناطق فوري ونبقايا وكاليكوتين، وأن حصيلة الضحايا الأولية بين الطرفين بحسب الإفادات الأولية تجاوزت 40 قتيلا. حملت لجان مقاومة دردوك ونبتة قيادة معسكر سلاح الأسلحة الكدرو خاصة وقيادات القوات المسلحة عامة المسؤولية كاملة حول سلامة 3 من معتقليها وطالبوا بالإفراج عنهم أو توضيح ملابسات اعتقالهم. وقالت في بيان أن المعتقلين 3 وهم صدام جمعة ومجاهد أنور وعامر عبود يعانون ويلات الاعتقال والاختطاف غير القانوني من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لأكثر من 52 يوم بدون أي تفاصيل عن ماهية أسباب اعتقالهم أو أوضاعهم، وكان الرفاق سندا وسدا منيعا وترسا رفيعا، وهم يتقدمون صفوف الثوار في المواكب والمطالبات الديسمبرية ومتطوعين منذ بداية الحرب لتخفيف آثار الحرب العبسية على مواطني بحري. أعلنت الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور دعمها لقوات الدعم السريع وتناشد أبنائها بالقوات النظامية وشرفاء القوات المسلحة بالانضمام إلى قوات الدعم السريع، وناشدت جماهير الشعب السوداني عدم استجابة نداء البرهان للشباب بحمل السلاح وذلك لتجنب البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية تهدد وحدة السودان، ودعت إلى اجتزاز نظام الكذاب من جذوره حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار. وصلت أمس السبت قافلة الجالية الليبية إلى ليبيا بعد رحلة استغرقت أسبوعا، وقال الناطق باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح أن القوة وبالتنسيق مع حكومة إقليم دارفور قامت بتأمين قافلة ضمت الجالية الليبية من مدينة الفاجر مرورا بالصحراء الكبرى حتى الحدود الليبية في رحلة استغرقت حوالي أسبوع، وتم توصيل الجالية سالمة آمنة. حيا الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي نهر النيل المكلف القوات المسلحة وهي تزود عن حياض الوطن، جاء ذلك لدى مخاطبته الجموع الحاشدة في انطلاقة النفرة الكبرى للولاية وفتح المعسكرات، وجدد السيد الوالي وقوف الولاية التام مع القوات المسلحة مؤكد بأن هذه الجموع التي جاءت من كل محليات ومناطق الولاية رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب السوداني خلف قواته المسلحة لدحر الميليشيا المتمردة والمرتزقة، مشيد بالانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة في مواجهة هذا المخطط الكبير المدعوم من بعض الدول لتفتيت البلاد والنيل من هويتها ومواردها. الخبر الأخير في النشرة، أكد اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب خيري قائد سلاح المدفعية بأن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة كان بمثابة الرد القوي والبليغ لكافة الأعداء والعملاء بالداخل والخارج، وأضاف في خطاب للنفرة أمس السبت بأن القوات المسلحة من رحم الشعب السوداني وعبر تاريخها الطويل الذي تشهد به كل العالم أنها ملتزمة بالقيم والأخلاق في السلم والحرب وتعمل بمهنية عالية وبخطة محكمة تراعي كافة الجوانب وتلتزم بمبادئ الحرب المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف ومن الأعراف الدولية، وبشر باقتراب النصر المؤزر والكاسح. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، ونشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. كما تعلمون أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل بالسودان امتدت أخيرا إلى كل من جبال النوبة والنيل الأزرق، وكان هذا الأمر ملفت انتقال الحرب لمناطق الحركة الشعبية، سواء كان في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. ولكن أسباب تمدد الحرب أو أسباب انطلاقها في المنطقتين ما زالت غامضة، والكل بتساءل ماذا يجري هناك. اليوم نلتقي بالدكتور بشرة قمر، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية هودو، نتناول معاه الأوضاع في المنطقتين. أهلا ومرحبا بك دكتور بشرة.
مرحب بك ومرحب المستمعين، وشكرا لك للاستضافة.
دكتور، اندلعت الحرب في المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة. ابتداء دايرين نعرف يعني شنو الأسباب المباشرة والظاهرة لانتقال الحرب للمنطقتين، يعني النيل الأزرق في الكرموك وجبال النوبة حتى وصلت لمشارف الدلع.
طيب، نبدأ بجبال النوبة، وعشان ندي خلفية صغيرة، بعد الثورة في 2019 والمسألة، طبعا جبال النوبة برضو فيها الدفاع الشعبي وميلي في المنطقة الشرقية، الشغل بتاعه في المنطقة بتاعت العباسية، أبو كرشولة، مبرمبيطة، خور الدليب. فهذه المجموعات بعد الثورة حصل مسألة بتاعت إيقاف رواتب، قامت بعض العناصر الإسلامية الموجودة في المنطقة من أبناء الحوازمة، يعني على رأسهم في واحد اسمه لمين مهدي كبا، ده كان محافظ لتلودي معروف من الإسلاميين، وبعض قادة الدفاع الشعبي في المنطقة مثلا في مبرمبيطة، بالتعاون مع حميتي من هذه القوات على الدفاع الشعبي، قاموا أسسوا حاجة سموها جبهة النصرة. كلام ده في 2020. جبهة النصرة ميلي من مجموعات محددة في بطون الحوازمة اللي هي في المنطقة بتاعت مبرمبيطة، أبو كرشولة، خور الدليب، رشاد، في الأريا دي. دي العمل التريجر للمشاكل القبلية، يمكن تكون قبل كده سمعت بأنه في مشاكل ما بين الحوازمة وكنانة وكده، اللي هي دي هذه المجموعات. هي مجموعات القادة بتاعتها إسلاميين، استغلوا وجود مجموعات الدفاع الشعبي اللي هي بقت فلوتر، واستغلوا العامل القبلي. يمكن احنا كلنا عارفين امتلاءات القبلية للقبائل الثلاثة اللي هم بما يسمى العطاوة، فاستغلاهم في ميتي في المسألة دي، وهم عندهم طموحهم وعندهم مشاكلهم المحلية، استخدموا الإكويبمين والتسليح اللي أدوهم له، ويمكن خلقوا الانفلات الأمني في المناطق بتاعة أبو جبيهة، كالوغي، حتى تلودي. استغلاهم في ميتي برضو في المسألة بتاعة حماية شركاته أو التنقيب بتاعه في الذهب في المنطقة الشرقية. لما قامت الحرب حدث في يوم 15/4، هذه المجموعات نشطة، وميلي كانت مشتركة في الدخول على الأوبيد أو مهاجمة الأوبيد، وبعد ذلك اندحرت وبقت في الشارع ما بين الأوبيد والدبيبات والأوبيد كأذوغلي، وعملت بعض الانفلات الأمن هناك. اثنين، كبل أنا بقوله ليك ده، هو قائد في الجيش، عندهم أزرع داخل الجيش نفسها، هذه الأزرع حريصة أو سعد بشكل كبير جدا في أنه تخلق صراع ما بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، بيفهم أنه إشغال الجيش وتكب المصلحة في المسألة في مصلحة الدعم السريع، اللي هي بدأت تظهر. مثلا أول صراع ظهر في منطقة كادوغلي، اللي هو كان في بقر تم نهبها، وبعد ذاك من هذه المجموعات العربية تم نهبها من مناطق الحركة، ديجوا تابعين البقر. المهم حصلت كمية من المناوشات أراهم كادوغلي، منطقة الحمراء، التيس، الأريا دي. قبلها في حادث حصل في مناطق برضو قريبة من رشاد، قتل فيها عسكري من الحركة الشعبية، ودي خلقت برضو توتر في الأريا دي نتاج للقتل ده، لكن تم احتواءه سريع. نفس الحكاية في كادوبلي، نفس المسألة. طيب طريق كادوبلي الدلي بقى في قطع طرق، قد يكون من هذه المجموعات أو مجموعات متفلتة، فبقت تقطع الطريق. كانت المسألة بتاع تأمين الطريق واحدة من الإشكاليات بالنسبة لي أنا كمحلل، إنه قد يكون في تحاور ما بين الجيش والحركة الشعبية في مسألة تأمين الطريق. قد يكون في مجموعات داخل الجيش زي ما قلت لك بتسعى للصدام وخلقت الإشكالية دي. يعني لو مسكنا مثلا الحركة دخلت الدلي استزمته في 3 ساعات وطلعت منها ودخلت ميل للحامية وتم صدام داخل الحامية وبعد ذلك طلعت فيه، في بعض الخسائر داخل الحامية حصلت، لكن لما تجي تشوف في جانب الجيش ما في إدانة لما. يعني الجيش كان بيتكلم عن دي مجموعة متفلتة داخل الحركة الشعبية، أنا بتحس الجيش ما عايز صراع مع الحركة، وقد يكون الحركة برضو ما عايز صراع مع الجيش. في جنوب كردفان لغاية الليلة في وضع شوية في حساسية أو تنشن بين الأطراف، يعني حسي كنت نتكلم في 3 أطراف، حركة الشعبية، الجيش، والمجموعات اللي أنا قلت عليه بتاعت جبهة النصرة اللي بتمثل الدعم السري. النيل الأزرق المسألة شوية مختلفة، يعني لما تجي الصراع بتشوف الديناميكية في كل منطقة تختلف عن الثانية. في النيل الأزرق في صراع احنا عارفين انه قديم ما بين الهوسة والفونج، في نفس الوقت احنا عارفين في صراع خفي ما بين المجموعات الفونج والأنقسنة، لأنها كانت بتتهم الحركة الشعبية اللي هو مارق عقار من قبيلة الأنقسنة في المسألة بتاعت انه أشعل أو غزة الكونفليكت ما بين الهوسة والفونج، بيعتبروا انه كان بيمد الهوسة بأسلحة. المسألة دي خلقت شوية ربكة لما جاء تعيين مارق عقار كنائب أول لرئيس مجلس السيادة، كان أبو شوتال اللي هو أحد قادة مجموعات الفونج اختفى إميديت لليوم الثاني، ظهر بعد كم يوم في الخرطوم وبدأ يرسل في فيديوهات كده بيعمل موبلايزنج أو بيستثير الشباب هناك، بيعمل بيوجه رسائل للجنود الموجودين في الجيش من أبناء النيل الأزرق في إنه الحرب دي ما حقتكم كده. المسألة دي خلقت جو مشحون في النيل الأزرق. على ضوء قامت طوارئ حكومة النيل الأزرق، أول حاجة فرضت قيود لحركة العربات، وبدأ الكلام من يوم 13 في الشهر ده. بعد ذلك ليتر اكتشفوا في إنه ما في أوردر للمسألة دي، في يوم 18 قام عمل إيشو لأوردر بيمنع خروج الناس من النيل الأزرق أليس في لجنة أمنية تكونت هي تديك الباس في إنك تسافر. فجنرالي بقى ممنوع لأي زول بلو أقل من 50 سنة الخروج من النيل الأزرق إلا بإذن. دي زادت التنشن زيادة. الشرارة الأولى اللي حسي بدت اللي هي في حول الكرمك، مش في الكرمك جوا، في مناطق حول الكرمك، ميلي في قرى أبو النزير وجرت وخوربودي ودم منصور وبشير نوغو اللي هي دي تقريبا زي 7 كيلو جنوب الكرمك. المشكلة حاليا في إنه ما في تواصل أو اتصال جيد، فالمعلومات لسه ما متوفرة. الكلام الحسي متداول في إنه الحركة هجمت هذه المناطق، بعد ذلك الكرمك نفسها ما حصل لها هجوم، لكن في حديث في إنه حصل تدوين شيلينج من الطرفين، وده مما دفع السكان الموجودين في النزوح للكرمك الحبشي. لغاية حسي ما في كلام بتاع خسائر، هل الجيش انسحب من المناطق والحركة جات خشت فيها؟ لما معروف، لأنه نفس الكلام ده حصل في جبل، في بعض النقاط انسحب منها الجيش أخذت الحركة. هل الكلام ده تم باتفاق بينه وبين الحركة؟ ما معروف. هل الشيلينج ده مسألة بتاع التربيش لرؤية؟ لغاية حسي ما معروف. لكن بنتفق إنه المنطقتين في تنشن حاليا، والتنشن ده نتمنى إنه ما يمشي لأبعد من كده.
فيما يخص الأسباب في منطقة جبال النوبة، وصلت لأنه في 3 أطراف ممثلة في الجيش، جبهة النصرة والحركة الشعبية، ووصلت لخلاصة إنه احتمال يكون في حوار بين الحركة الشعبية والجيش لتأمين الطريق، أو إنه في جهات سعت للوقيعة ما بين الحركة الشعبية والجيش ليصوب ذلك في مصلحة الدعم السريع. لكن الملاحظ يا دكتور في النيل الأزرق وفي جبال النوبة العامل المشترك إنه أحد طرف الصراع هو الحركة الشعبية. مع ذلك يلاحظ أنه هناك تأتيم من جانب الحركة الشعبية حول ما يجري، ما طلعت بيانات، ما شرحت موقفها من البحث أو أدت أسباب للصدام في المنطقتين. تعتقد ما هي الأسباب يعني اللي بتخلي الحركة الشعبية تأتم على المسألة؟
كويس. هي الحركة الشعبية زي ما قلت ما طلعت أي يعني توضيح للحاصل شنو، وفي نفس الوقت إذا عاينت أنت برضو للجيش بتلقى إنه الإدانات دائما خجولة برضو وفي بعض الحالات غير موجودة. اللي هو ده بسوقنا في إنه ممكن يكون في حوار ماشي إحنا ما مدركين له، لكن أنا بفتكر بحسب تحليلي الشخصي عدم توضيح أو بيان من الحركة الشعبية بيعتمد أساسا المسألة بتاعت التركيبة في جبال النوبة، المجموعات اللي إحنا بنتكلم عنها. والحركة الشعبية ليس هي حركة قومية لكن محسوبة على النوبة، فإذا بقى في أي تصريح في رأيي الشخصي وما كان مظبوط ممكن تتريق أو يشعل فتيل النزاع القبلي في جبال النوبة. فقد يكون الحركة تكون حريصة في إنه ما دايرة تخش في المربع ده، في نفس الوقت ما دايرة تخلق مواجهات مباشرة. البيانات مهما كان شكلها ممكن تترجم بشكل مختلف أو تستغل من طرف آخر، قد يكون بحسب التحليل.
سمعنا دكتور، يعني لو مشينا للنيل الأزرق، هل تعتقد أنه يعني توجهات مالك عقار وقبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة في مكان محمد حمدان دقلو ومعارضة أو ما يظهر معارضة القائد والأهلي أبو شوتال في المنطقة لذلك وانضمامه بصورة واضحة لجبهة الدعم السريع وظهوره في كم فيديوهات يحرض زي ما انت ذكرتها ويخاطب أبناء المنطقة دي داخل الجيش ويذكرهم بأنه الحرب دي ما حربهم، هل لهذا الأثر أو ممكن نسميه سبب في صدام القاعد يحصل في النيل الأزرق وخصوصا في الكرمك؟
ما بشكل مباشر، لأنه نمرة واحد لو إحنا حسبنا الحركة الشعبية جناح الحلو والحركة الشعبية مالك عقار في مسافة بينهم ما على كامل الود، دي نمرة واحد. وإذا مسكنا أبو شوتال يسهو في يوم من الأيام زول كان عسكري كان جزء من الحركة الشعبية لكن الليلة ما عنده علاقات مباشرة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا أعتقد في إنه الحركة تتصرف تصرف تدعم به موقف الدعم السريع أو مثلا يتفتح قناة بتاعة حوار بينه وبين الحركة الشعبية، ما وارد برضو. فما في بشكل مباشر، لا ما في حاجة، لكن الإمباكت بتاع المسألة دي في التقسيمات القبلية. وحتى إحنا لو جينا مسكنا الحركة الشعبية، التقسيمات القبلية ظاهرة جدا، ويعني حتى أنا أتكلم عن مالك عقار هو من الأنقسنة، بيبقى الأغلبية بتاع الجنود أو ناس الحركة الشعبية هم من الأنقسنة. يس ممكن تلقى مجموعات أخرى فلاتة، تلقى مثلا من الفون شوي، لكن دي المجموعة الأساسية. فدي حساباتها بالنسبة لي أنا مختلفة. الحركة أنا ما بفتكر إنه عندها مطامع في إنه تستغل الظرف لسبب واحد، يعني مثلا الليلة أمس سواء كان في النيل الأزرق أو في جبال النوبة، الناس الليلة الأغلب العساكر اللي بيقاتلوا في الخرطوم تم سحبهم من هذه المناطق، فالآن الوجود العسكري في هذه المناطق في أضعف أوقاته. إذا مسكنا مثلا هم في جبال النوبة، الحركة لا تبعد عن كاذبلي سوى كيلومترات في يدها إنه تخش. في النيل الأزرق ممكن يكون الشكل مختلف شوية، لكن حتى أنا زي ما قلت لك حتى الكرمك ما دخلوها، لكن ضربوا مناطق جنوب الكرمك تقريبا زي 7 كيلو أو استولوا عليها، ممكن يكون ما حصل ضرب لأنه ما سمعنا خسائر وسط الجيش. فالمسألة شوية كومبليكيتد في إنه تربطها بالشكل ده.
سمع دكتور، حسب المعلومات الواردة لكم ما هي الأوضاع الإنسانية الآن في منطقة جبال النوبة في المناطق التي شهدت هذه الاشتباكات؟
في جبال النوبة الدلن طبعا آخر نقطة تم الهجوم عليها، زي ما أنا قلت لك كان الهجوم يعني مركز في القيادة العامة، الحياة رجعت إلى طبيعة بشكل طبيعي خالص بعد الهجوم على الدلن. الطريق ما بين الدلن كادوبلي تم تأمينه، يعني بقت ما في حوادث تظهر بعد الهجوم ده. قبل الهجوم كان في حوادث كثيرة جدا.
تأمينه من قبل ياتو جهة، من قبل الجيش ولا الحركة الشعبية؟
تأمين حاليا الحركة الشعبية عندها دور للشارع، لأنه سيمبولي الليلة انت عندك جبال النوبة كمية النازحين دخلوا جبال النوبة كميات كبيرة جدا. إذا تكلمنا عن الوضع الإنساني في جبال النوبة سواء كان منطقة سيطرة الحكومة السودانية، يعني كادوغلي الليلة أي أسرة مستضيفة أسرة أو أسرتين، ده واحد في المدن الأساسية في جبال النوبة. مناطق سيطرت الحركة الشعبية. لغاية الأسبوع الفات كان العدد اللي وصل كودة أكثر من 120 ألف نازح. دير تم توفيجهم من الخرطوم بشكل كبير جدا، أغلبهم من مجموعات النوبة أو من مجموعات جنوب السودان. فديل حاليا موجودين في مناطق الحركة، وديل موجودين في مناطق الحكومة. الناس اللي نزحت دي كلها، الوضع حاليا هادي. مناطق سيطرة الحكومة ما في منظمات طبعا عشان ما تخدم الناس ديل، يمكن الحاجة دي شايلنا زي ما بيقولوا أهل أهل. مناطق سيطرة الحركة الشعبية في كودة في منظمات محلية هناك شغالة، وعندها بعض الكونتاكت بمنظمات دولية، لكن برضو لغاية حسي في شح في المسائل.
لكن في رأي بيقول إنه الحركة الشعبية حقيقة هي يعني استغلت الظرف مدفوعة بأسباب. السبب الأول إنه هي لا تريد أن ينهار السودان بسبب الإشكال بين الدعم السريع والجيش، وتكون المناطق الرئيسية في جبال النوبة خارج سيطرتها. يعني عندها الرغبة إنه تسيطر على المناطق دي عشان تحمي المدنيين وتحمي حدود مناطقها. ده واحد. اثنين، إنها دايرة تكبر الرقعة الزراعية، لأنه الانهيار ده بيؤدي لفوضى، وبالتالي بيؤدي للجوء ونزوح أعداد كبيرة للمنطقة زي ما أنت ذكرت حسي. فبيقولوا أسباب كثيرة جدا بتخلي القراية ترجح فكرة إنه الحركة الشعبية تحركت مستقلة للظرف، لكن بتدفع أسباب. ما رأيك في هذا الطرح؟
يعني في جانب ممكن يكون صحيح، لكن أغلب جوانبه ما قريبة للحقيقة. أول حاجة، جنوب كردفان مثلا لو مسكنا جبال النوبة هي هادئة والوضع مستقر. اثنين، إذا افترضنا إنه الحركة عندها مطامع زي دي، في إشكالية بتظهر. إنت ما عندك الليلة مثلا في كادوبلي في مجموعات أخرى اللي هم في ميليشيات أخرى، في كافي طيارة، في الجاو ويز، دي بتتبع للحكومة أو بتتبع للجيش. أوكي، دي موجودة. اثنين، لغاية يوم الليلة بخلاف الدخول بتاع الدلن ما تم دخول من الحركة لأي منطقة أخرى بحسب مراقبتنا، فقط يمكن مناطق التماس أو نقاط الموزعة فيما بينهم. دي واحدة. اثنين، المسألة بتاعت إنه الحفاظ على السودان ويس دي ممكن تكون حقيقة، لكن أنا بفتكر لغاية الليلة الحركة ما دخلت بشكل واضح في الصراع، أو ما دخلت بشكل مؤثر أكثر من إنه تأمين المنطقة. الحاجات اللي حصلت لغاية الليلة، يعني أنت لو جيت حسبتها، المجموعات مثلا بتاعت النصرة دخلت الدبيبات، خلقت كمية من الربكة في بعض المناطق، حتى في الطريق ما بين الدبيبات الدلي ما بين الدبيبات الأبي موجودة أراهم كويس. الحركة ما تمددت للأريا دي، إذا أصلا نحن بنتكلم عن إنه في معاداة عليهم. نمرة اثنين، المسألة بتاعت الزراعة في جبال النوبة، يس الزراعة موجودة، لكن إحنا إذا جينا رجعنا عينا جبال النوبة كجغرافيا بخلاف المنطقة الشرقية يكاد يكون 80% تحت الحركة، يعني الظل الحكومي موجود داخل المدن. لكن لو طلعت من المدينة حتى الدلين مثلا أو كادوبلي، أنت طلعت 15 كيلو منها، أنت بتكون في مناطق الحركة، فدي أساسا مؤمنة. التمدد وين؟ إذا بقت الحركة في تمدد ودائرة تأخذ مساحات زيادة، معناه إلا تأخذ مدن، وده ما حصل لغاية الليلة. أستبعد دي.
ننتقل أخيرا إلى شمال كردفان. معروف إنه الحرب دي وصلت مدينة الأبيض. يقال إنه المدينة يعني بعد الاشتباكات المتواصلة والمتقطعة بين الدعم السريع والجيش، الآن الجيش موجود داخل المدينة والدعم السريع يحاصر المدينة من كل الاتجاهات. يعني في قراءتك في المستقبل القريب ماذا سيحل بالأبيض؟ هل ستلحق الرقبة كما هو حدث في الفاشر وما حدث في نيالا وزالنجي والجنينة وكتم، أم هناك سيناريو آخر؟
كويس. الأبيض طبعا قبل الحرب الكلام ده أكثر من سنتين الدعم السريع اجتهد في أنه يجنب كمية من الناس داخل الأبيض. بعد ذاك هي حسي بقت في كماشة، لأنه حسي زي ما أنت قلت محاصرة تماما تقريبا أغلب الاتجاهات بواسطة الدعم السريع، وكانت كل تردداته للأبيض واضح في أنه هو عايز مطار الدعم السريع، يمكن للوجستيك، يمكن داير يوقف لو في طيران هناك، يمكن. أنا لا أعتقد في أنه ممكن ينجح لسبب واحد. السبب الأول وجود الحجانة في الأبيض. لغاية حسي نعم هم موجودين داخل قيادتهم، لكن قادرين في أنه يصدوا أي هجوم. اثنين، المجموعات الموجودة في الخرطوم بتقاتل في الخرطوم ما عندها فرصة تجي عشان ما تعمل دعم للمجموعات اللي بتقاتل في الأبيض. ثلاثة، وأفتكر إنه الصراع الليلة الدائر في دارفور ممكن المجموعات الموجودة في الخرطوم لو طلعت هتطلع تمشي دارفور ما حتقدر تجي الأبيض. المجموعات اللي احنا بنتكلم عنها بتاعت النصرة مقدرتها في إنه تستلم الأبيض ضعيفة. الحركة الشعبية أنا ما متأكد من إنه دورها حيكون هناك شنو، لكن لو رجعنا للفرضية بتاعتك بتاعت إنه هي ما عايز البلد تتفكك ممكن يكون عندها دور في الأبيض. في مجموعتين اللي أنا قلت لك بتاعت كافي طيارة وبتاعت الجاو في كادوغلي ممكن تدعم المجموعات في الأبيض. الأبيض مسألة سقوطها بالنسبة لي أنا في يد الدعم السريع صعبة.
دكتور بشرى قمر المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية هدو، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، تناولنا الأوضاع بالمنطقتين نيل الأزرق وجنوب كردفان. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
عوى مستمعات راديو دبنجا. أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2- اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3- أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4- نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5- قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6- لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7- أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10- ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11- أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2- المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3- ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5- ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاط البنايات، الحتات اللي بتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نغادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلاً تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم،
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 9 من شهر 7 سنة 2023. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع غرب مدينة البيض مساء أمس السبت، وسمع أصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة وعدد من القتلى والجرحى. الأمين العام يدين غارة جوية تسببت في مقتل 22 شخصا في مدينة أمدرمان السودانية وتحليق الطائرات وذوي انفجارات صباح اليوم الأحد بأمدرمان والخرطوم وبحري. الجيش السوداني يقصف معسكرات الدعم السريع ويقول أنه نفذ عملية نوعية في أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين. قوات الدعم السريع تدين الخصف الممنهج بالطائرات صباح السبت على المواطنين الأبرياء بعدد من الأحياء السكنية غرب أمدرمان. ريفيتش إلى أثيوبيا للمشاركة في اجتماع بشأن السودان، ووفد من الفاعلين المدنيين السودانيين وصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث سبل وقف الحرب. لجاء مقاومة دردوك ونبتة تحمل قيادة معسكر سلاح الأسلحة الكدرو وقيادات القوات المسلحة المسؤولية كاملة حول سلامة 3 من معتقليها. وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يخصص 5 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الوافدين الجدد إلى أثيوبيا. وزير الخارجية يقول أن الحكومة السودانية اشترطت في منبر جدة إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إلا أن ذلك لم يأتي الالتزام به من قبل الميليشيا. الأمم المتحدة تعلن عن تكثيف جهودها للاستجابة للأعداد المتزايدة من الأشخاص الفارين من القتال في السودان في البلدان المجاورة. هيئة محامي دارفور وشركائها تقول أن معارك ضاربة بين الجيش والدعم السريع في منطقة كاس وناما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وزير الخارجية: عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا تزال مجمدة، وعليه من الصعب قبول أي مبادرة لا يتم التشاور بشأنها مع الحكومة السودانية. منظمة الفاو تكشف عن جهود لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في السودان. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تقوم بتأمين قافلة ضمت الجالية الليبية من مدينة الفاشر حتى الحدود الليبية في رحلة استغرقت حوالي أسبوع. لجان المقاومة بمدينة الفاشر تناشد المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإقاصة النازحين الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية. والي الخرطوم يتفقد محلية كرري ويدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم. نقابة الأطباء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى تتعرضان لعنف كبير وتعانيان ومقبلون على كوارث إنسانية وبيئية كبيرة جدا. الفرقة 17 مشاه في سنجد ودع الفوج الأول المكون من 5000 مواطن وقدماء المحاربين المتوجهين إلى الخرطوم. قائد سلاح المدفعية يقول أن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة كانت بمثابة الرد القوي والبليغ لكافة الأعداء والعملاء بالداخل والخارج. بنك السودان المركزي يتمكن عبر فريقه الفني من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في كافة فروعه العاملة بالولايات. والي نهر النيل في مخاطبة لقاء النفر الحاشدة يقول الحشد أبلغ رسالة بأن الشعب مع قواته المسلحة والإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان تعلن دعمها لقوات الدعم السريع وتناشد أبنائها بالقوات النظامية وشرفاء القوات المسلحة بالانضمام.
طول عمري ما شفتها مثال يا وطني يا بلد أحبابي
يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي
بتذكر فيك عهدي صبايا
بتذكر فيك عهدي صبايا
على شاطئ النيل وحبيبي الساهر معايا وحبيبي الساهر معايا ده أسمر وجميل كانت أيام يا زي الأحلام يا وطني
كانت أيام يا وطني
زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني